إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها يقول صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء هكذا وصف الصبر بأنه ضياء للعبد يستضيء به ويهتدي في حياته والصبر نصف الإيمان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه بلغ من منزلته واحتياج العبد إليه أنه نصف الإيمان وما أكثر ما أمر الله تعالى بالصبر وحث عليه وبين فضيلة الصابرين وعاقبتهم وأنهم يوفون أجرهم بغير حساب وذلك لأن الصبر وقود الحياة، لا تستمر الحياة ولا تستقيم إلا به. في كل مواقف العبد وفي كل أحواله وشؤونه لا بد له من صبر حتى تستمر حياته. فالصبر للإنسان كالوقود للدابة، لا تسير الدابة ولا تستمر إلا بوقود، فكذلك العبد لا تستقيم له حياته ولا تنصلح له شؤونه إلا بالصبر. فإن الصبر كما يقول أهل العلم على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. ولا تخلو حياة العبد من شيء من ذلك، فإن العبد إما في طاعة يؤديها، إما في موقف طاعة يطالب فيه بالأداء، وإما في موقف معصية يطالب فيه بالكف، وإما في موقف بلاء يطالب فيه بعدم السخط والتبرم. حياتنا لا تخلو من ذلك، إما طاعات وإما معاصي وإما بلاء. فإذا عرفت أن حياتك لا تخلو من هذه المواقف، وإذا عرفت أنه لا بد من الصبر في هذه المواقف، عرفت أن حياتك لا تستقيم إلا بصبر. صبر على الطاعة، فإن الطاعة ثقيلة على النفس، فيها تكليف ومشقة، تخالف هوى النفس وطبيعتها من الميل إلى الدعة والراحة والكسل. هكذا خلق الإنسان، خلق الإنسان ميالا إلى البطالة والكسل، لا ينبعث إلى العمل ولا يطيق التكليف، فيكون التكليف عليه شاقا صعبا مخالفا لهوى نفسه. فإذا خوطب بطاعة يؤديها بصلاة أو صيام أو جهاد أو غير ذلك، فكل ذلك مخالف لطبيعة النفس وهواها، فيحتاج إذن إلى صبر حتى يقوم بهذه الطاعة، يحتاج إلى صبر حتى يجاهد نفسه وهواه ويستقيم على أمر سيده ومولاه. وصبر على المعصية، صبر عن المعصية التي توافق هوى النفس وشهوتها وطبيعتها، فالمعصية موافقة لداء النفس وما ركب فيها من الهوى والشهوة. النفس بطبيعتها تتشوف إلى ما يوافقها، والمعصية موافقة لشهوة النفس وهواها. فإذا وقع العبد في موقف معصية فإنه مطالب بالكف والانتهاء، وذلك يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة لنفسه وهواه حتى تقلع عن المعصية وتتجنبها. وصبر على البلاء، البلاء الذي يحيق بالإنسان ولا تخلو حياته منه مهما صغر ومهما دق،
حياتنا كلها مليئة بالبلاء. خلق الإنسان ليفتن ويبتلى ويمتحن، تأتيه ألوان البلاء في كل حين وفي كل موقف، في دينه ودنياه، في ماله وبدنه، في زوجه وولده، في عمله وطريقه، في اعتقاده وعمله، يأتيه البلاء في كل شيء، تأتيه المصائب والفتن، يطالب فيها بالثبات والاعتصام وعدم الشكوى والتبرم والسخط على الله، يحبس نفسه عن الجزع والشكاية والسخط، وتلك حقيقة الصبر. فإن الصبر في أصل معناه هو الحبس، والصبر في حقك أن تحبس نفسك على شيء معين، على طاعة تؤديها، عن معصية تتشوف نفسك إليها، على بلاء ومصيبة تصيبك وتضرك وتجعلك متشوفا إلى السخط وعدم الرضا. فالصبر على البلاء معناه أن تحبس نفسك وتجاهدها على لزوم جادة الرضا، الرضا عن الله تعالى وعن قضائه وقدره وعن فعله وحكمه، فلا تتسخط عليه ولا تتهمه ولا تسيء الظن به. وإن استطعت أن ترضى عن نفس البلاء فافعل، فذلك أمر مستحب وفاضل، والذي يصل إلى هذه المنزلة يكون في أفضل المنازل عند الله تبارك وتعالى. فحياتنا لا تستقيم إلا بالصبر، ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. كأننا في حياتنا نكون في ظلمة، لا نعرف طريقنا ولا نهتدي إليه، وذلك هو الأصل في العبد. يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. فالأصل أن الإنسان في ضلال، في تخبط، في عماية، لا يعرف طريقه ولا سبيله، ولا يتبين مصلحته ومنفعته حتى يأتيه الهدى من ربه عز وجل. فإذا أتاه الهدى عرف طريقه وتبينه وثبت عليه حتى يلقى ربه على ذلك. فبدون الهداية نتخبط ونقع في الحيرة والضلال، لا نعرف كيف نسير، لا نعرف الصواب، ولا نثبت عليه، ولا نميز بينه وبين الخطأ. فنحن بحاجة إلى هداية ربنا في كل وقت وحين. وهذا هو معنى دعائك في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. تسأل ربك في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهديك، أن يهديك إلى الصراط المستقيم، أي إلى الطريق القويم الصواب في كل شيء، في الاعتقاد والعمل والسلوك والخلق، في كل شيء. تسأل ربك هذا دائما، تريد منه أن يهديك ويثبتك ويديم عليك هذه النعمة ولا يحرمك منها. فالصبر عباد الله من هداية الله لعبده، من هداية الله لعبده أن يصبره، أن يوفقه للصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الصبر عطاء يعطيه الله تعالى للعبد، وجعله أفضل العطاء وأوسعه، لما شرحته من أن الصبر وقود الحياة. ليس هناك عطاء أفضل من العطاء الذي تستعين به على حياتك وتتوقف حياتك عليه، لا تستمر إلا به. فبدون الصبر عباد الله لا نثبت على طاعة، ولا نتجنب معصية، ولا نصبر على بلاء. بدون الصبر تتحول حياتنا إلى فوضى لا ضابط لها ولا رابط. بدون الصبر ينتشر الفساد في الأرض. ودائما يتكلم أهل العلم والعقل والحكمة على الصبر في المواطن التي يتأكد فيها، كمثل واقع الفتن والضغوط والابتلاءات. عندما تأتيك الفتن من كل حدب وصوب، وتحاصرك الضغوط في كل مكان وفي كل وقت، في بيتك وفي عملك ومع جيرانك وأهلك وفي شارعك الذي تسير فيه وفي بلدك الذي تعيش فيه، عندما تحاصرك الضغوط وتشتد عليك الحياة ويضيق بك الأمر، عندئذ تكون في ظلمة تحتاج فيها إلى ما يضيء لك السبيل وينور لك الطريق، وذلك هو الصبر. ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. تستشعر هذا المعنى وتفهمه وتفقهه عندما تكون في موقف تلتبس عليك فيه الأمور، وتضيق عليك السبل، ويشتد بك الحال. تكون في موقف ظلمة تحتاج فيه إلى نور وضياء يضيء لك السبيل، فذلك هو الصبر. فاصبروا عباد الله، اصبروا، فإن الأمر قريب، وإن الدنيا فانية بما فيها ومن فيها، ومقدارها ساعة. مهما طالت مدتها ومهما اتسعت وامتدت فترتها، فإنها ساعة، سرعان ما تفنى وتنتهي، سرعان ما نموت، وسرعان ما تنتهي الدنيا والحياة. وعندئذ نفضي إلى المدة الطويلة حقا، والفترة الممتدة الأبدية صدقا، تلك الآخرة. إما نعيم أبدي وإما شقاء أبدي. فاصبروا عباد الله، فإن الأمر قريب، واستقيموا على طاعة ربكم حتى تخرجوا من هذه الدنيا إلى ما ييسر لكم النعيم الأبدي والراحة الأبدية في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. نسأل الله من فضله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا القرآن الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى هدى للناس، هذا القرآن الذي هو كلامه عز وجل خير الكلام، هذا القرآن الذي جعله ربه تبيانا لكل شيء، فيه الخير كله والرشد كله والسداد كله والمصالح كلها، من تكفل به واستقام عليه وثبت انصلح حاله وانصلحت دنياه واستقامت حياته ومن نبذه وأهمله وترك العمل به فليس له إلا الشقاء، ليس له في دنياه إلا الشقاء والضلال والفساد، فضلا عما ينتظره في الآخرة. هذا القرآن عباد الله الذي جعله ربنا تبارك وتعالى هداية لنا، لا يكون هداية لنا حقا ولا ننتفع به صدقا إلا إذا أعطيناه حقه وعرفنا حده وعملنا به، فإذا فعلنا ذلك كان هذا القرآن حجة لنا، كان فيه المنفعة لنا، كان فيه من الحسنات والثواب والفضل ما ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القرآن لا يكون حجة لك إلا إذا عملت به، إلا إذا عرفت حقه وحده. ليس المقصود من القرآن مجرد قراءته وتلاوته، ليس المقصود من القرآن مجرد تحسين الصوت وتطريبه به، ليس المقصود من القرآن مجرد حفظه حتى تتلى السورة في نفس واحد، ليس المقصود من القرآن أن يعلق في بيوتنا وسياراتنا بركة كما يزعم، ليس المقصود من القرآن أن نجعله زينة وحلية نتزين ونتحلى بها. ما نزل القرآن لهذا، إنما نزل القرآن حتى يكون دستورا وقانونا لحياة كاملة، حتى يكون مبدأ تعمل به الأمم وتقدمه على كل شيء، حتى يكون أمرا يهتدي به الناس وتنصلح به حياتهم وأمورهم. ما أنزل الله تعالى إليك القرآن حتى تقرأه فقط، بل أنزله إليك حتى تفهمه وتعمل به. إذا عملنا بذلك كان القرآن حجة لنا، كان منفعة ومصلحة لنا، وأما إذا خالفنا ونسأل الله العافية فإن الأخرى هي التي تأتي، يكون القرآن حجة علينا، تقوم علينا الحجة، وصلنا الحق والدليل والهدى، فلماذا لا نعمل به؟ نقف بين يدي ربنا تبارك وتعالى وقد قامت علينا الحجة، لا حجة لنا ولا عذر لنا، نحاسب ونسأل لماذا لم تعمل، لماذا لم تهتدي بالقرآن، لماذا لم تنتفع بالقرآن، لماذا لم تعمل بالقرآن، فلا يكون لنا عذر ولا حجة. الذين يقرؤون القرآن ويجدون فيه الهداية والرشاد، يجدون فيه الأحكام، يجدون فيه الأوامر والنواهي، ثم لا يعملون بكل ذلك، فالقرآن حجة عليهم. الذين يجدون في القرآن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ثم يخالفونه فإن القرآن حجة عليه. الذين يجدون في القرآن الأمر بالسنة والنهي عن البدع ثم يخالفونه فإن القرآن حجة عليهم. الذين يجدون في القرآن الأمر بكل خلق حميد والنهي عن كل خلق ذميم ثم يخالفونه فإن القرآن حجة عليهم. الذين يجدون في القرآن النهي عن الربا ثم يتعاملون به فإن القرآن حجة عليهم. الذين يجدون في القرآن الأمر بالعفة والفضيلة وصيانة المرأة وحفظها ثم يخالفونه فإن القرآن حجة عليهم. الذين يجدون في القرآن الأمر بالعدل والنهي عن الظلم ثم يخالفونه فإن القرآن حجة عليهم. ما أنزل الله تعالى القرآن حتى نتبرك به، ما أنزل الله القرآن حتى نقيم المسابقات ونكرم حفاظ القرآن وفقط، لا، وإنما أنزل الله القرآن حتى نعمل به ونهتدي. فإذا لم نعمل ونهتدي فإن هذا كله لا قيمة له ولا وزن له ولا منفعة فيه. وقد مر معنا في أول الحديث في ذكر الله تبارك وتعالى أن كل قول أو عمل لا يراد لذاته، لا يراد مجرد القول ولا مجرد العمل والحركة، بل لا بد من مواطأة القلب وصدقه وتفهم ما يقال ويعمل، لا بد من العمل بهذا العلم الذي أنزله الله تعالى إلينا. فليس المراد من القرآن وهو أفضل الذكر مجرد تحريك اللسان به، وإنما المراد الفهم والعمل. بين أيدينا شهر فاضل نسأل الله أن يبلغنا إياه، هو شهر القرآن، هو الشهر الذي أنزل فيه هذا الذكر الحكيم. فماذا نعمل فيه عباد الله؟ هل نقرأ وفقط؟ هل نختم وفقط؟ هل نتسابق في عدد السور والآيات؟ كم مرة ختمت وكم مرة قرأت؟ لا، إنما المراد أن تقرأ وتفهم، أن تقرأ وتتدبر، أن تقرأ وتعمل، هذا هو المراد. فلنجعل هذا الشهر فرصة نعود فيها إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى عودة صادقة، عودة فهم وعمل، لا عودة قراءة فقط. إذا أردت أن يكون القرآن حجة لك فعليك أن تعرف هذا جيدا، عليك أن تعرف وتوقن أن القرآن ما نزل إلا لتعمل به، فإذا عملت به كانت الحجة لك، وإذا لم تعمل كانت الحجة عليك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، يخرج، يسعى، يسعى على أي شيء؟ الذي نعرفه في دنيانا أننا نسعى على أرزاقنا، نذهب إلى أعمالنا، نكتسب فيها ما نقيم به أنفسنا وأهلنا، هذا هو ما نعرفه، وذلك مطلوب قد أمر به الله تعالى حفاظا على الحياة واستمرارا لها. ولكن ليس هذا البيع، ليس هذا السعي هو السعي الحقيقي. ليس البيع الحقيقي هو ما تبيع به وتشتري في عملك، تخرج في تجارتك، كم ربحت وكم خسرت وكيف تزيد الربح وكيف تعوض الخسارة، هذا هو الأسلوب الذي نفكر به جميعا، وهذا هو البيع الذي لا نكاد نعرف سواه. ولكن هناك بيع آخر، هناك تجارة أخرى ليست في المال، وإنما هي في الأنفس. إنها تجارة في الأنفس. كل الناس يغدو فبائع نفسه، تبيع وتشتري في نفسك. نعم، تبيع وتشتري في حياتك ومصيرك ومآلك. نعم، فكيف يكون ذلك؟ ومن الذي يشتري نفسك؟ وأي ثمن يعطيك إياه؟ الجواب يأتيك في قول ربك تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فالتجارة إذن ليست مع أحد من الخلق، ليست مع أحد من الناس، وإنما هي مع رب الناس. التجارة التي تقوم فيها بما يتعلق بنفسك إنما هي مع سيدك، مع الذي يملك نفسك. يكون التعامل بالمال ونحوه مع الناس، الناس يملكون المال ويتصرفون فيه، ولكن النفس ليست ملكا لأحد من الناس، فلا يستقيم أن تكون التجارة فيها إلا مع مالكها الحق، وهو الله جل جلاله. فأنت الآن تتاجر كل يوم مع ربك. هناك تجارة أنت لا تلتفت لها ولا تشعر بها كل يوم، كل يوم بينك وبين ربك تجارة، تعرض فيها نفسك، تبيعها، فإما أن تربح وإما أن تخسر. يقول عليه الصلاة والسلام: فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. هذا هو الربح والخسران، الربح في عتق النفس. تعتقها من ماذا؟ وهل أنت مملوك؟ هل أنت عبد مملوك لأحد من الناس؟ لا، وإنما تعتق نفسك من عذاب ربك، تعتق نفسك من النار، من جهنم، من غضب ربك سبحانه وتعالى وسخطه وعقوبته. فهذا هو الربح. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فربحك عبد الله في عتق نفسك من غضب ربك وعذابه وعقوبته، هذا هو الربح. وأما الخسران فهو التعرض لذلك، أن تتعرض للغضب أو العذاب أو العقوبة في الدنيا أو في الآخرة. فذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أو موبقها، أي مهلكها. فخسران نفسك في إهلاكها، إذا أهلكتها وضيعتها بالتعرض لغضب ربك وعذابه وعقوبته. ليس إهلاك النفس في مجرد ضرر يقع في الدنيا، وإن كان الابتعاد عنه مطلوبا، لكن الدنيا فانية مهما وقع فيها من الضرر والأذى، فذلك لا قيمة له فيما عند الله عز وجل. الضرر الحقيقي في عدم رضا ربك عليك، الضرر الحقيقي في سخط ربك عليك، الضرر الحقيقي في عقوبة ربك لك. فلا تنظرن إلى ما يكون في الدنيا وما يكون عند الناس، لا تنظرن إلى مخلوق يرضى عنك أو مخلوق يسخط عليك. ليس أحد من الناس بشيء، ليس أحد من الناس بشيء، ليس أحد من الناس يساوي شيئا. لا يملك أحد لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، إنما تتعلق بمن بيده النفع والضر، بمن بيده العز والذل، بمن بيده الخفض والرفع. فاحرص على رضا ربك لا على رضا الناس، احرص على النعيم والسعادة والثواب الذي يأتيك من عند الله عز وجل، لا على ما يكون في الدنيا من الفانيات التي لا قيمة لها. فانتبه لهذه التجارة أيها العبد، انتبه لتجارتك، هذه هي تجارتك الحقيقية، تجارتك مع ربك. انظر في كل يوم يمر عليك في حياتك، هل أنت رابح أم خاسر؟ هل ربحت في يومك هذا؟ هل ازددت من الخير؟ هل ازددت من العمل الصالح؟ هل ازددت من التقوى والتقرب إلى الله؟ أم ازددت غفلة وبعدا وتقربا من سبيل الشيطان؟ احرص على هذا وانظر في شأنك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الفائزين الرابحين. نسأله جل في علاه أن يرضى عنا ويوفقنا ويسددنا ويهدينا لكل ما فيه الخير. اللهم احفظ علينا أنفسنا، واحفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أهلنا، واحفظ علينا بلادنا، وقنا الشر كله والفتن كلها يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لطاعتك وحسن التقرب إليك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لطاعتك وما يرضيك عنا، ولا تخرجنا منه إلا وقد رضيت عنا وأعتقت رقابنا من النار، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.